الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبنات الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من الدروس التي نلقيها على مسامعكم حول مقرر أحكام الوصايا والوقف. كانت الدروس الماضية حول المقدمة والتمهيد والواقف والصيغة والوقف، وبدأنا بالموقوف الذي هو الوقف وأمضينا في مسائل، واليوم سنقف مع محورين أساسين. المحور الأول بقية المسائل المختلف فيها في الوقف وهو الموقوف، وقد سبق الحديث عن الموقوفات المتفق عليها، كما سبق الحديث عن بعض مسائل الموقوفات المختلف على جواز وقفها، فهل تذكرون ذلك أو شيئا من ذلك؟ أما المحور الثاني الذي سنقف معه اليوم فهو الركن الرابع والأخير من أركان الوقف الأساسية، ألا وهو المصرف أو الموقوف عليه. فإلى بقية مسائل المحور الأول. أولا، وقف الملك المؤجر. رجل عنده ملك، سواء كانت أرضا أو عمارة أو مصنعا أو ورشة أو مؤسسة، مؤجرها، هل يجوز له أن يوقفها أو لا؟ هذه من المسائل المختلف فيها بين العلماء، هل يجوز لمن يملك أرضا أو دارا أو مدرسة أو ورشة أو مصنعا أن يوقفه إذا كان مؤجرا؟ أكثر العلماء يجيزون ذلك، وهو الصحيح. إذا ما المانع أن يوقف ذلك الملك ويحال الإيجار إلى الموقوف عليه؟ لكن من العلماء من لا يجيز ذلك، منهم المالكيون، في الفقه المالكي لا يجوز إيقاف الملك الأصل، ولكن للمستأجر أن يوقف المنفعة مدة الإيجار، يعني مستأجر لسنة أو سنتين يمكن أن يوقف هذا المكان المنفعة فيستفيد منه الموقوف عليه، وهذا كلام معقول لكنه مرجوح. فالأقوى منه والأصح والأكثر منفعة أن نقول بجواز وقف الملك نفسه، والإيجار نفسه يحال إلى الموقوف عليه. من المسائل المختلف فيها أيضا وقف المرهون، وهذا قريب من الأول لكنه يختلف من حيث أنها بيد غير المالك، وتختلف عنها من حيث إن هذه محبوسة بما ارتهنت به حتى يسلم الرهن، ذلك أن الراهن للأرض أو للبيت لا يرهنه إلا للضرورة، وقد يملي المرتهن شروطا شديدة وقد تؤدي به إلى أن يصبح ملكه بحسب الشروط. فهنا بعض العلماء قال لا يجوز وقف المرهون، وهم الجمهور، لأنها ليست بيده ولا يستطيع التصرف بها حتى يفكها. والأحناف قالوا بجواز ذلك، ولعلهم لاحظوا أن المرهون هو مثل المؤجر، لكن الجمهور لاحظوا الفروق الكبيرة وهو الأقوى. والحقيقة أن المسألة تختلف باختلاف شروط المرتهن على الراهن، فإذا كانت شروطا قاسية فنقول لا يجوز، لأنه يصعب أن نحدد متى سيعيد هذا المرهون، وقد تكون شروطا معقولة أو معدومة فنقول يجوز إيقاف مثل هذا المرهون. المسألة الثالثة، وقف حق الارتفاق. ماذا يعني الارتفاق؟ الارتفاق هو ما يملكه الإنسان من فضاء فوق ملكه، بيت أو حانوت أو مصنع أو أي بناء يملكه، وكذلك ما تحت هذه الأملاك، الأرض التي تحت بيته أو مصنعه أو حانوته يملكها. وقد اختلف العلماء في جواز وقف ذلك، فمن أجاز بيع مثل تلك المصالح أجاز وقفها، وينحصر الخلاف في قولين: الأول يجيز ذلك لأنه مما ينتفع به والمصلحة فيه ظاهرة، وهذا القول للشافعية والحنابلة، والقول الثاني يرى عدم الجواز لأن ذلك ليس بمال مقوم يجوز وقفه، وهؤلاء هم الأحناف. والراجح القول الأول، فإن هذا يمكن أن يقوم بمال ولذلك يباع، فالفضاء فوق البيت لا شك إلى حدود يعني يملكه الشخص، فيستطيع أن يتطاول في بنيانه ويستفيد من هذا الفضاء، كذلك الأرض التي تحت بيته فإنه يستطيع وهو المسيطر يستطيع أن يستفيد منه والمسيطر عليها. الرابع من المسائل المختلف في جواز إيقافها، أراضي الحوز. الحوز، أرض الحوز هي ما حازه المرء من أملاك، سواء كانت عن طريق الميراث أم من الدولة، أم أحياها من أرض بور لكنه لم يزرعها ولم يستغلها بشيء، فهل يجوز وقفها؟ إن كانت خالصة له فلا مانع من وقفها ولا خلاف في ذلك. أما الأرض المقطعة من الدولة لا يجوز له إيقافها لأنه لا يملكها ملكا تاما، فالدولة أحيانا قد تعطي أرضا لفلان لينتفع بها في مجال معين كاستثمار من شيء معين أو للبناء فقط لنفسه ولاستعماله، وتمنعه من أن يتصرف به ببيع أو هبة أو وقف أو وصية، فهذا لا يجوز وقفها. أما الدولة نفسها فإن في المسألة خلافا، هل يجوز أن توقف مثل هذه الأرض أو لا؟ فمنهم من العلماء من يرى جواز إيقاف الدولة لشيء من ذلك إذا رأت في ذلك مصلحة، واستدل القائلون بهذا بعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وقف أرض الدولة في العراق، جعلها وقفا لمصلحة المسلمين. وقول آخر يرى عدم ذلك لأن عمر أخذ ما حازه بلال بن الحرث من أرض واسعة، بلال بن الحرث المزني كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أقطعه أرضا طويلة عريضة بعيدة من المدينة غربها، فلم يستطع بلال المزني أن يصلحها، فرأى عمر أن هذه الأرض معطلة فأخذها منه، لكنه لما أخذها لم يوقفها وإنما أعادها على المسلمين، أعادها عمر رضي الله عنه على المسلمين. فهذه هذان دليلان للقولين من أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يرى جواز وقف الدولة والذي لا يرى جوازها. والصحيح أن الدولة بتقدر المصلحة بحسب ما ترجح أو ما يرجح عندها. الخامسة من المسائل المختلف في إيقافها، وقف الإقطاع. ووقف الإقطاع من المسائل المختلف فيها، فما هو الإقطاع؟ الإقطاع، الإقطاعات هي ما يقطع من أملاك الدولة من أراض، وكل ما لم يملك لأشخاص من أراضي بور وصحارى وجبال وتركت من لا وارث له، فالدولة لها أن تعطي فلانا وفلانة، وقد يكون بشروط وقد يكون تمليكا كاملا، فهذا يعتبر ملكا للدولة ومصلحة عامة ينعكس أثره على الناس، أو هكذا يجب أن يكون في ظل الدولة الإسلامية. فإذا اقطعت الدولة لأحد رعاياها فهل يجوز وقف ما تقطعه؟ والجواب إن كانت قد ملكته فنعم، إذا ملكته تمليكا كاملا نعم يجوز له أن يوقفه لأنه أصبح في ملكه، وإن أجرته ليزرع ويدفع أجرا على ذلك رسوم فلا يجوز له أن يوقف لأنها ليست ملكا له، وإن أحياها بنفسه مأذونا له قد يعمد إلى أرض من أراضي الدولة فيحييها بنفسه وتجيز له الدولة ذلك، ففي هذه الحالة أيضا يصبح ملكه إذا كان قد أذن له. أما الدولة فإن من وقفها لمثل هذه الأرض خلاف يسري عليها كما يسري على ما قبلها. والأدلة هي الأولى نفسها، أرض السواد في العراق وأرض بلاد بن الحرث المزني الذي أقطعه الرسول عليه الصلاة والسلام أرضا فلم يحيها، فاستردها عمر منه بالقوة ولم يوقفها وإنما وزعها على المسلمين، نفس الأدلة على أرض الحوز. السادس من المسائل، بما يثبت الوقف. في آخر مسائل الوقف الذي هو الموقوف يأتي الكلام عن إثبات الوقف وطرق إثباته، ومن أهم طرق إثباته هي شهادة العدول، أن يكون هناك عدول يشهدون على أن فلان قد وقف أرضا أو وقف بيتا وأشهد على ذلك، فهذه من أهم الطرق ربما أهمها. الثاني من الإثباتات الكتابة، الكتابة إن وجدت. ثالثا الشهرة، قد يكون هذا الوقف معروف عند جميع الناس أن هذا وقف فلان حتى لو لم يشهد وحتى لو لم يكتب بذلك وقفية، ويتساهل في الوقف العام كأوقاف المساجد والمقابر ودور العلم وغيرها، لا يشدد في هذا كثيرا. أبنائي وبنات الطلاب، وإلى المحور الثاني من هذا الدرس وهو الموقوف عليه الذي هو المصرف. هذا هو المحور من دروس اليوم، المحور الثاني وهو الركن الرابع من أركان الوقف، وتحته مسائل لا بد من الوقوف معها باختصار. المسألة الأولى، المراد بالموقوف عليه، ما هو الموقوف عليه؟ وباختصار فإن المراد بالموقوف عليه مصرف الوقف، فقد يكون شخصا أو أسرة أو جهة. يجوز للواقف أن يوقف على شخص، أن يوقف على أسرة من بني فلان، أو أن يوقف على جهة، جامعة، مدرسة، مسجد، مقبرة، جسر، مطار، كل هذه مصالح عامة يجوز الوقف لها. هذا المصرف الذي يمثل الركن الرابع هو الذي تحط فيه رحال الوقف وصيغة وقفه والموقوف، يعني كل الأركان التي قبله تصب هنا تحقق منفعة، وهي منفعة للموقوف عليه سواء كان شخصا أو أسرة أو جهة. المسألة الثانية من مسائل هذا المحور الثاني، شروط الموقوف عليه. مثل ما قلنا إن الواقف له شروط والموقوف له شروط، كذلك أيضا الموقوف عليه له شروط، إذا توفرت يصح الوقف. والموقوف عليه إما أن يكون معينا، يعني شخصا أو أسرة، أو أن يكون جهة، ولكل منهما شروط خاصة به. فأولا شروط الموقوف عليه المعين، يشترط أن يكون معلوما، أما المجهول فكيف يوقف عليه؟ لا بد أن يكون معلوما يمكن تمليكه، لأن غير المعين لا يمكن تمليكه، وهذا عند جمهور العلماء. لكن المالكية من علماء المسلمين قالوا يجوز الوقف لغير المعلوم إذا كان محتمل الوجود، إذا كان محتمل الوجود مثل الحمل في بطن أمه، فإن الاحتمال الكبير هو أن يخرج سليما، والاحتمال الأقل هو أن يخرج ميتا فيكون بحكم المعدوم الدائم. فقال المالكيون يجوز الوقف على المعين إن كان معدوما، يعني محتمل الوجود. الثاني من الشروط أن لا يكون هذا المعلوم غنيا، وسيأتي خلاف حول الوقف للغني، لكن الحقيقة أن هذا شيء مضحك، أن يعمد محسن أو فاعل خير فيوقف لغني، فالأصل أن الوقف ما يكون إلا للمحتاجين، أما الغني فهو مستغن عن الوقف. الثالث من الشروط أن لا يكون هذا المعين معروفا باستعمال المال في الفسوق والعصيان والفجور والكفر، فهذا لا يجوز الوقف عليه. إذن هذه هي الشروط الثلاثة للنوع الأول المعين. النوع الثاني الجهة من الموقوف عليه، ولها شروط أيضا، أن تكون الجهة معلومة كمسجد ومدرسة، وفئة الفقراء في مكان كذا أو من قبيلة كذا أو طلاب العلم، فهذه الجهات أو رباط لطلاب العلم أو أي جهة يوقف عليها فلا بد أن تكون الجهة معلومة معينة معروفة أين هي. الشرط الثاني من هذه الشروط، شروط المسألة الثانية، الجهة ألا تكون جهة معصية يمارس فيها الحرام، فلا يمكن أن يوقف لخمارة مثلا ولا لمكان يصنع فيه سلاح لحرب المسلمين ولا لمكان تمارس فيه الدعارة ولا لمكان فيه تقطع في طرق المسلمين، فلا بد أن تكون الجهة جهة بر أو جهة مصلحة تحقق مصلحة للمسلمين. الثالث من الشروط أن تكون القربة فيها واضحة، يكون فيها قربة إلى الله عز وجل، يعني يرجى من الأجر لأنها عبادة أو إحسان إلى الناس، لأن الوقف صدقة جارية. المسألة الثالثة فيما إذا انقطع مصرف الوقف، من المحور الثاني مسألة إذا انقطع مصرف الوقف، سواء كان الوقف ذريا، الوقف للذرية ما كان للأقربين غير الوارثين، أو كان عاما، فإذا انقطع المصرف فما العمل؟ يقول العلماء إنه في هذه الحالة يصرف في أقرب مبرة مشابهة، فإن كان ذريا فانقرض الأقربون فيصرف في الفقراء والمساكين، وإن كان لمسجد فاندثر أو مقبرة فاندرست فيصرف في مثل ذلك في البلدة نفسها أو لأقرب مصرف مثيل، فإن لم يوجد فلبيت المال العام، لأن الدولة وارث من لا وارث له. المسألة الرابعة في جواز نقل الوقف من مصرفه إلى مصرف آخر. طبعا أبنائي وبناتي هذه المسألة تشبه الأولى، لكن هناك بعض الفروق، والحقيقة غير ذلك، فهناك اشترطنا المثيل، لكن هنا إذا انقرض المصرف ولم يوجد له شبيه فتنظر مبرة أخرى صدقة جارية، والثواب ثابت لصاحب الوقف، والولاية تبقى لمن عينهم الواقف أو الوزارة، وزارة الأوقاف إن كان الوقف عاما، الولاية تبقى كما هي. المسألة الخامسة تحت المحور الثاني أمور اختلف العلماء في جواز الوقف عليها، مثل ما مر علينا في مسائل من الموقوف، ما الذي يجوز إيقافه وما الذي لا يجوز، هنا أيضا مسائل اختلف فيها الوقف عليها. الوقف على النفس، أولا الوقف على النفس، هل يجوز أن يوقف المرء على نفسه؟ المال ماله وتحت تصرفه وتحت منفعته، ولا يوجد من يمنعه من الاستفادة منه، فكيف يوقف على نفسه؟ لكن مع ذلك فالعلماء قد خاضوا بالكلام حول هذا، فجمهور العلماء يرون عدم الجواز، لأن الوقف نقل الملكية من الواقف إلى جهة غير إلى جهة خير، فتخرج عنه الملكية. وجمهور الهادوية الزيدية وبعض الأحناف يجيزون ذلك، وبعض الحنابلة كذلك يجيزون، واستدل الأولون بوقف عمر، استدل الذين قالوا بعدم جواز الوقف على النفس بما عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إيقافه أرضه في خيبر، فإنه لم يوقف على النفس، وإنما قال له الرسول حبس الأصل وسبل الثمرة، يعني جعلها سبيلا أي في سبيل الله. واستدل الآخر وأن الذين يقولون بجواز الوقف على النفس بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي قال له يا رسول الله عندي دينار، فكأنه يعرض بذلك ماذا يعمل به، أن يدفعه للجهاد أم يوقفه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام تصدق به على نفسك. والحقيقة أن قول الرسول له تصدق به على نفسك لا يعني وقفه، لأنه نتصدق يعني استعمله استفيد منه صرفه على نفسك، فهو دليل غير قوي في المقصود، فالأول من الأقوال هو الراجح. من المسائل تحت هذا المبحث الوقف على الميت، هل يجوز الوقف على الميت؟ والجواب لا عند جميع العلماء، لأنه معدوم وليس أهلا للتملك، لكني أنا أرى أنه لو وقف واقف شيئا لقضاء دين الميت الفلاني، أو نشر كتبه إن كان عالما قد كتب كتبا فلم يستطع أن يطبعها في حياته، أو لاستكمال مشروع من المشاريع التي بدأها ذلك الذي مات، فأنا أرى أن هذا يجوز لأي من الأخيار أن يوقف وقفا لهذه الأشياء. 3. الوقف على المعدوم، وهو خلاف بين العلماء في جواز الوقف للمعدوم، فمنهم من يشترط في الموقوف عليه أن يكون أهلا للتملك حال الوقف، وهذا قول جمهور العلماء. إذا قلنا جمهور العلماء يعني أكثر العلماء المشهورين المعتبرين يعني الأئمة، فهؤلاء يقولون بأنه لا يجوز الوقف على المعدوم. وأجاز البعض الوقف على المعدوم المحتمل وجوده كالحمل في بطن أمه، وقد سبق أن مثلنا له في مثال آخر، وهذا قول قوي، إذ ما يمنع من ذلك ولا مانع أن يشترط في الحمل شروطا كأن يشترط أن يولد أنثى أو ذكر، وينشأ على طلب العلم النافع. فلو وقف فلان على الحمل في بطن فلانة إذا ولد ذكرا ونشأ طالبا للعلم ونشأ صالحا، ما فيش مانع في هذا، لكن العلماء قالوا في هذه الحالة لا يجوز. وأنا أرى أنه في عصرنا وأن تشجيعا لفتح باب الخير يجوز. 4. الوقف على غير المسلم والمرتد، يجوز الوقف عند جمهور العلماء للكافر غير الحربي، يعني للذمي وللمستأمن وللمعاهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أمن أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذه في الحقيقة ميزة للإسلام وتفوق، أننا لا ننظر لأنفسنا فقط ولسنا أنانيين، وإنما نرى الخير لكل الناس. لكن مع ذلك نقول لا يجوز الوقف على الحربي، يعني المحارب للإسلام والمسلمين، ولا يجوز الوقف للمرتد الذي ارتد عن دينه، فلا يجوز أن نكافئه فنوقف له وقفا. 5. الوقف على الأغنياء، الأصل في الوقف أن يوجه لأصحاب الحاجات، وكل الأوقاف على مر التاريخ ما كانت إلا لذلك وفي المصالح العامة، لكن مع ذلك قد وجد من يجيز الوقف على الأغنياء ويعتبره قربة، ولا دليل على ذلك ولا مثيل، والصحيح أنه لا يجوز الوقف على الأغنياء ولا قربة فيه. المبحث 5 في مبطلات الوقف، للوقف مبطلات لو تحقق واحد منها بطل الوقف. أهمها هذه المبطلات، لو وقف شخص ثم مات قبل قبض الوقف، قال العلماء إنه يبطل إذا كان عليه دين، طبعا إذا كان عليه دين مستغرق ولم يجز الدائنون ولا الورثة، أما إذا أجاز الدائنون والورثة فإن وقفه يصح. 2. من المبطلات، لو وقف على معصية، من وقف على معصية فهو من المبطلات، لو وقف على كافر حربي أيضا يبطل الوقف لا ينفذ يعني. 4. لو وقف على نفسه عند الأكثرين، عند أكثر العلماء لا يجوز أن يوقف على نفسه، فلو وقف على نفسه يعتبر الوقف باطل فيرجع للتركة. لو وقف وعليه دين مستغرق، الدين المستغرق يبطل الوقف، لأنه من بعد وصية توصون بها أو دين، الدين يقدم على الوصية ويقدم على الوقف ويقدم على الهبة. 6. لو وقف كافر على مسجد أو مدرسة إسلامية، وهذا عند الأكثرين من المسلمين، وإلا فبعض المسلمين يجيزون ذلك، والصحيح عدم الجواز، لأن المسجد وطباعة المصحف والمدرسة الإسلامية لا ينبغي أن يقبل وقف من كافر لها، فهو لا يعترف بها أساسا ولا بدين ولا بمسجد، فكيف يوقف لها؟ فقد يؤذي يوم من الأيام هذه الجهة. 6. في ناظر الوقف، لكل واقف ناظر، يعني يشرف عليه يديره، سواء كان وقفا ذريا خاصا أو الوقف العام الذي يتبع وزارة الأوقاف، فإذا كان الناظر معينا من الواقف عينه هو فله شروط، وكذلك الناظر إذا عينته الدولة فمن باب أولى يكون له أيضا شروط. فمن أهم شروط الواقف الإسلام، فلا يمكن أن نولي أوقاف المسلمين غير مسلم. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، يعني قد بلغ سن التكليف، أن يكون عاقلا بالغا، هذا معنى التكليف، وأن يكون على كفاية، القدرة الكافية، الخبرة الإدارية، القوة والقدرة على حماية الوقف. ثم ننتقل إلى مهمة ناظر الوقف. من أهم مهمات ناظر الوقف حماية الوقف وتنميته واستثماره وصرفه في حدود شروط الواقفين. وننتهي إلى مسألة مهمة، وهي بعض مسائل يجوز المتولي لمتولي الوقف فيها مخالفة شرط الواقف. اصطلح العلماء على أن شرط الواقف كنص الشارع، قالوا شرط الواقف كنص الشارع إن لا تجوز مخالفته. وهناك مسائل يجوز فيها مخالفة شروط الواقفين، وهي 7 مسائل كلها للضرورة ولمصلحة الوقف والموقوف عليه، ولا يكون ذلك إلا من الناظر الأمين، أي القوي الأمين، تنظر هذه المسائل في المقرر. والخلاصة أبنائي وبناتي، ندرس هذا اليوم قد دار حول محورين أساسيين. المحور الأول بقية المسائل التي اختلف العلماء حولها في الأشياء الموقوفة. المحور الثاني الموقوف عليه مصرف الوقف، ومسألة إثبات الوقف، وبما يبطل الوقف، وناظر الوقف. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.